اهلا بحضراتكم، بعتذر مرة تانية عن التأخير اللي حصل. كلنا عارفين تفاصيل عديدة عن النعيم اللي بيستمتع بيه اهل الجنة التي تجري من تحتها الانهار، انهار من لبن وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات الى اخر كل هذه المتعة. ولكن ماذا نعرف عن النعيم المعنوي لاهل الجنة، وما هي اشكال هذا النعيم؟ هذا موضوع لقائنا في فقرة الدين ودنيا اليوم مع فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمود المصري. اهلا وسهلا بحضرتك
الشيخ محمود،
وسعداء دائما بهذا اللقاء المتجدد.
عايزين
نفتح باب الامل للمسلمين
يا رب
في ظل هذه الظروف الصعبه. عايز اعرف، نحن نعلم النعيم المادي للمؤمنين في الجنه، فهل هناك نعيم معنوي؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه بنقول لكل المسلمين باب الامل لازم يكون موجود في قلوبنا، ولو الانسان المسلم انقطع الامل من قلبه خلاص دي نهاية الإنسان. فلازم الأمل يكون بيتجدد في قلوبنا كل يوم، خصوصا أننا الأمل بيتجدد تلقائيا لأني ربي هو الله سبحانه وتعالى. مدام ربي هو الله أنا لا أحمل هم أي شيء لا في دنيا ولا في آخرة، دايما عندي حسن ظن بالله، لأني نبي صلى الله عليه وسلم أمرني بكده وقال كما أن مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حتى كان أحد السلف دكتور عمرو قال كلمة حلوة قوي، قال إن كان المولى عز وجل له 100 رحمة أنزل رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لا ترفع حافرة عن والدها خشية أن تؤذيها. ألف بالرحمة الواحدة دي كان نصيبي منها الإسلام، فكيف إذا كانت الرحمات يوم القيامة 99 رحمة فكيف يكون نصيبي؟ إذن فالإنسان دائما عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. طبعا كلنا عارفين النعيم المادي للجنة الأنهار والأشجار والحور العين والقصور والخيام والأكل والشرب، والنعيم بقى الذي لا يخطر على القلب بشر إلا ربنا سبحانه وتعالى قال عنه أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حاجة ما تخطرش على قلب بشر. ومع ذلك كل هذا النعيم المادي ينمحي ويذوب في ظل النعيم المعنوي. أنا من خلال استقرائي للكتاب والسنة طلعت بحاجة جميلة أوي، وكانت ممكن تكون جديدة شوية لكنها فعلا جميلة، اني لقيت ان في 8 انواع من النعيم المعنوي لاهل الجنه بعدد ابواب الجنه، ودي حاجه غريبه قوي. ان قعدت استقرا كده فلقيت ان النعيم المعنوي 8 انواع من النعيم المعنوي جمال جدا في غايه الروعه، تخلي الانسان يقول يا خبر ابيض، نعيم حس ايه، اكل ايه وشرب ايه وحور عين ايه وخيام ايه واشجار ايه، كل ده ينمحي امام النعيم المعنوي. طيب تعالى نتكلم في النعيم المعنوي ونبداه باول حاجه تطمن قلب الانسان. انا لو تخيلت النهارده دكتور عمرو ان انا جبت واحد فقير عايش في خيمه، وقلنا المثل ده قبل كده، وجيت قلت له ايه رايك هطلعك من الخيمه او من الكوخ اللي انت عايش فيه وهعيشك في قصر على النيل، وهتعيش في القصر دوت يعني مش هقول له بقى المده، انا اقول له هتعيش في القصر وخلاص، اكل وشرب وخدم يعني وحاشيه وحرس وعربيات ومتع ولذائذ. قعدت في القصر ده لمدة 3 شهور، شاف متع عمره ما كان يحلم بيها أصلا أنه يشوفها فضلا عن أنه يتمتع بيها. فجأة بعد 3 شهور قلت له بعد إذن حضرتك ترجع من القصر بقى مرة تانية للخيمة بتاعتك، يحصل له إيه؟ ممكن يطب ميت. ليه؟ لأنه جرب النعيم اللي ما كانش يخطر على باله. فكذلك الجنة، بشوف بقى إذا كان ده قصر في الدنيا بقى اللي هي قصر الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كفرا منها شربة ماء. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى ينقل العبد من شقاء الدنيا ومن ابتلاءات الدنيا ومشاكل الدنيا للجنة وقصور الجنة ونعيم الجنة، ثم بعد ما يدوق طعم الجنة يقول له طب مع السلامة بقى، انت قعدت قد ايه؟ قعدت سنتين، مع السلامة خلاص كنت ترابا. شوف بقى البؤس، او حتى مش كنت ترابا ارجع للدنيا مرة تانية. شوف بقى البؤس والشقاء اللي ممكن يحصل للانسان بعد ما يشوف الجنة، حاجة طبعا صعبة جدا. ولذلك كان أعظم نعيم، أو مش أعظم، مش عايز أقول أعظم، كان أول نعيم معنوي ربنا بيكرم بيه أهل الجنة هو الخلود في الجنة. إن أنا بقول له إن أنت لما تعيش في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني عايز إيه؟ عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك أنت مش هتموت، عايز أقول لك إن النعيم اللي أنت فيه لا أنت هتفتقر ولا النعيم هيسيبك، يعني هتفضل خالدا مخلدا في هذا النعيم الى ما لا نهايه. لو قلت لك هتعيش في الجنه 1,000,000,000 سنة ثم تخرج لكان هذا هو عين الشقاء، انا بقول لك خالدا مخلدا فيها ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ذلك كما في اكثر من حديث. حديث الاولاني رواه مسلم انه قال ينادي مناد يوم القيامه يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تبقوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيؤتى يوم القيامة بالموت. لو تتذكر دكتور رامي حتى حيكون تلت ساعتها ملك الموت، قلت لك لا مش ملك الموت،
الموت
نفسه. سيؤتى بالموت في صورة حاجة، في صورة كبش أملح، ثم يوضع الكبش ده في مكان بين الجنة وبين النار، يقال سور الأعراف. ثم ينادي مناد من قبل الله، ينادي على أهل الجنة، يا أهل الجنة، وشوف النداء الجميل، يا رب اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، احنا يبقى في الجنة كده والمنادي ينادي يا أهل الجنة. أيوة، فنرد بقى وإحنا يعني أهل الجنة، يا ربنا يا رب يكرمنا ويكرمك دكتور عمرو ويكرم المشاهدين جميعا.
أمين.
فيا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ هو بالحقيقة دكتور عمرو دي أول مرة نشوف فيها الموت. يعني احنا شفنا ملك الموت لما جه يقبض أرواحنا، إنما شفناش الموت نفسه. فهل تعرفون هذا؟
احنا بنشوف ملك الموت.
لا احنا بنشوفه عند الموت.
اللي بيموت بيشوفه.
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إنما احنا لا نبصر.
نعم.
اللي بيموت هو اللي بيبصر.
يعني اللي بيموت
هو اللي بيشوف.
بيشوف ملك الموت.
طبعا.
بيشوفه بعينه.
بيشوف ما قال إيه النبي عليه في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر. مين اللي بيشوفهم؟ اللي ميت. ثم يأتي ملك الموت وينادي أيتها النفس الطيبة اخرجوا إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الرجل اللي بيموت شايفه، شايف ملك
يعني
الموت.
الإنسان اللي بيلفظ أنفاسه الأخيرة بيبقى شايف ملك الموت وبيقبض روحه.
لو تتذكر دكتور عامل، فاكر لما تكلمنا عن تبديل البصر كان بيحصل كم مره؟ 3 مرات. المره الاولى احنا في الدنيا ما نقدرش نشوف لا الملائكه ولا الجن، ومن باب اولى لا نستطيع ان نرى الله سبحانه وتعالى. عند الموت عند سكرات الموت مباشره يتبدل البصر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم
حديد.
نعم. جميل قوي. في الوقت ده استطيع ان انا ارى الملائكه اللي نازلين، سواء ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب، وارى ملك الموت لان بصري تبدل فاصبحت الان مهيئ. طبعا اللي حواليا اللي بيرسلوني او سواء اهلي اللي قاعدين حواليا حزنين عليا بصرهم لم يتبدل، فهم هم مش شايفين الملائكه انما انا شايف الملائكه. طيب دخلت القبر برضو شايف الملائكه. التبديل الثاني يوم القيامه، ان انا يوم القيامه يتبدل البصر فاستطيع ان انا ارى.
مولانا انا اسف بس عشان انا يعني خدني بالراحه شويه. دلوقتي الانسان اللي لسه على قيد الحياه،
نعم،
انسان مريض في المستشفى، نعم، مثلا، فجاءت اللحظه لحظه
سكرات الموت،
سكرات الموت وقبض. نعم. لسه هيقبض.
نعم.
هو بيقبض،
نعم،
بيكون شايف ملك الموت،
شايف الملك الموت وشايف الملائكه.
شكله ايه بقى ملك الموت اللي بيشوفه؟
لما سئل
شكله حلو شكله،
وان كان في اثر جاء عن ان سيدنا ابراهيم عليه السلام سال ملك الموت قال له كيف تاتي الى العبد المؤمن عند قبض روحه؟ فقال انظر خلفك، يعني عايز اقول له دور وشك كده وعين بصري تاني. فنظر الى الخلف ثم قال انظر الان، فنظر الى وجهه فقال ما اجمل هذا الوجه. طبعا منظر في غايه الروعه والجمال، حينما ياتي المؤمن ياتي يبشره، طالما انه ياتي يبشر طبعا الصوره بتبقى حاجه يعني لا تخطر على قلب بشر.
بس اكيد الانسان بيخاف ساعتها.
لا مش يخاف،
لانه شايف حد ما شافوش قبل كده.
بالعكس. بالعكس هقول له حاجه دكتور عمرو، لو ان ملك جاني في صوره جميله جدا، صوره في غايه الروعه، كيف اخاف ان انا لما شايف؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، حينما يدخل المؤمن القبر مش بياتيه عمله الصالح في صوره رجل جميل الوجه جميل المنظر طيب الثياب طيب الرائحه، اول ما يشوفه هل خاف؟ ابدا، بيقول من انت فوجهك الوجه الذي ياتي بكل خير. يقول
انا عالم الانسان قبض بقى في عالم البرزخ.
نعم.
فضلتك انا بتكلم ما زال الانسان على قيد الحياه.
نعم.
ويختلط عليه بقى فيرى ما لا يراه من قبل، يرى الملائكه. يرى ملك الموت. نعم. يعني بالتاكيد
ما هو راه في اجمل صوره.
هو كل انسان بيموت بيشوف ملك
بل الموت. في حاجه كمان تانية جميله، ايه هي؟ ان يعني ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا
بالجنه التي كنتم توعدون.
نعم.
واخد بال حضرتك، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما يعد للضيف. يبقى اذا الملائكه نازله تبشره بالمغفره وبالرحمه وبالجنه، يبقى في مقدمات. فلما شاف الملائكه بالعدد الكبير دوت بيجلسوا انه مد البصر ووجوه ما شاء الله منوره مشرقه زي الشمس، وبعدين فجاه ياتي ملك الموت تبعا لنزول هذه الملائكه اللي هي بتمهد اصلا وتجهز الروح عشان يقبضها ملك الموت. فلما ينزل ملك الموت هو خلاص تهيأ لرؤيه كل الكم ده من الملائكه، فياتي ملك الموت بوجه ابهى واجمل وافضل 1000 مره من الملائكه اللي سبقوه. فلما يشوف هذا المنظر هيتخض ازاي؟ يتخض، شايف وجه ملك الموت جميل. انما حينما ياتي للكافر او للانسان المنافق ياتي في صوره اخرى، حتى ان سيدنا ابراهيم قال فكيف تاتي الى الكافر؟ قال انظر الى الوراء، برضو بص ورا كده وبعدين بص لي تاني. فلما بصروا سيدنا ابراهيم اغشي عليه من المنظر، لم يتحمل. ايه بيبقى المنظر صعب. الشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر، احنا قلنا التبديل البصر ثلاث مرات، مره في القبر او عند الموت عفوا بيشوف الملائكه، والمره الثانيه في يوم القيامه يرى، يوم القيامه يتبدل التبديل الثاني يرى الانس والجن، كان بيشوف الجن، يرى الانس والجن والطير والوحش والملائكه، يرى كل حاجه. وياتي التبديل الثالث عند الحساب وفي الجنه حينما ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى.
الجميع سوف يرى الله سبحانه وتعالى،
المولى عز وجل. يعني طبعا خلاف بين أهل العلم، هل المؤمن والكافر يستويان في الرؤية؟ طبعا بعض أهل العلم قالوا لا، المؤمن هو الذي يرى، أما الكافر فيحجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعضهم قال إن ممكن المؤمن يرى في أرض المحشر، يرى المولى عز وجل سبحانه وتعالى رؤية فرح ورؤية سعادة ورؤية يعني سرور تدخل على قلبه، والكافر إذا رأى المولى عز وجل تكون الرؤية له رؤية عذاب. رؤية عذاب ليه؟ لأن المولى عز وجل يلقاه هو غاضب عليه، زي يعني ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وسميع بصير. تخيل حاجة دكتور عمرو، لو واحد دخل موظف في شركة، الشركة كلفته بموضوع خسر الشركة 5 مليون دولار، قالوا له المدير عايز يشوفك، الرؤية دي رؤية نعم ولا عذاب؟ رؤية عذاب، لأنه رايح يشوف واحد هيعاقبه على الخسارة اللي خسرها للشركة. طيب واحد موظف تاني بقى كسب الشركة 5 مليون دولار، قال له المدير عايز يشوفك عشان يكافئك، داخل يبقى ايه؟ فرحان ولله المثل الأعلى. واحد أطاع ربنا وسمع كلام ربنا واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولوا له تعالى أين فلان ابن فلان؟ نعم هو أنا، تعالى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. انظر بقى لفرحة هذا العبد للقاء المولى عز وجل، للقاء المنعم، للقاء الغفور الرحيم الستير سبحانه وتعالى. شوف بقى فرحته قد ايه. المنافق بقى والكافر لما يقولوا تعالى بقى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى للحساب، شوف بقى مدى الخزي والعار. يعني ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، شوف قد ايه الغبره والقطر، ربنا يعفينا عافيك على الوجه، حتى يحشر يوم القيامه الجسم، يا ربنا يعفينا عافيك يا رب، الجسم اسود والوجه ازرق، ويقال ان الجسم كله ازرق والعينين، الجسم كله اسود والعينين زرقاء.
عفوا مولانا، طب ايه الساق اللي بتكشف يوم القيامه؟
يوم يكشف عن ساق، ساق الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء في السورة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. حينما نأتي يوم القيامة ونقف في أرض المحشر، فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، ساق لا نشبهها بشيء من المخلوقين، ليس كمثله شيء والسميع البصير سبحانه وتعالى. فحينما يكشف عن ساق الرحمن سبحانه وتعالى، أهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منه يا رب العالمين، الكل يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، إلا المنافق والكافر. يتحول جسد دكتور عمرو إلى طبقة واحدة، جسم ما فيش مفاصل، خلاص بقى المفاصل تتيبس. فإذا أراد أن يسجد ينقلب على قفاه، يتقلب على ظهره، يترمي، يحاول يسجد. ما طب ليه يا ربي؟ قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. زي ما رفضت أنك تسجد لي في الدنيا، أنا أرفض أن خليك تسجد لي يوم القيامة، لأن سجود الإنسان المؤمن يوم القيامة دي علامة من علامات أهل الجنة يوم القيامة. يبقى إذن أول نعيم معنوي، يا رب ارزقني يا رب بالنعيم المعنوي الجميل ده، نعيم حاجة فوق الخيال، أن الخلود، الخلود في الجنة، يذبح الموت، ينادى على أهل الإيمان يا أهل الإيمان هل تعرفون هذا؟ هم ما شفوش قبل كده دكتور عمرو، لكن المولى عز وجل يلقي في قلوب هؤلاء الناس ان هو ده الموت، ما شافوش ما شافوش الموت قبل كده، هو ده الموت، فيكونون اجل هذا الموت. ثم ينادي مناد، نفس المنادي، على اهل النار، يا اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ينظرون يكون اجل هو الموت، فيذبح الموت بين الجنه وبين النار، ثم ينادي نفس المنادي يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. وفي روايه فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم، ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم، او حسره الى حسرتهم. هكذا ده اول نعيم من نعيم.
لكن اين ينزع من القلب الغل والحسد؟
دي حته بقى النعيم الثاني من النعيم المعنوي لاهل الجنه، اللي هو نقاء القلب. نقاء القلب قال جل وعلا
ففي نعيم معنوي للمتوفين؟
طبعا. نعم. طبعا طبعا. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ده نعيم معنوي كبير قوي. اصل دكتور عمرو لو كان لسه واحنا داخلين الجنه لسه قلوبنا فيها الغل والحقد والحسد والكبر وعدم حب الخير للناس دي تبقى مصيبة. أصلا في الدنيا
في الدنيا وفي الآخرة صعبة.
لا ده كمان في الدنيا أرحم. أصلا في الدنيا بحسدك على إيه؟ على حتة عربية بتركبها، على شقة جميلة على النيل قاعد فيها، على مثلا بدلة حلوة لابسها، على قرشين حلوين عندك. لا ده في الجنة ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. مسيرة 100 عام، وبعدين بقى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو كان في حسد في الجنة ده ممكن أنا لو شفت واحد في الطبقة بس أو في الدرجة اللي فوقي أموت أطب ميت. ليه؟ لأني ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فالمولى عز وجل من رحمته إنه ينزع ما في صدور المؤمنين. المؤمن بيتغسل في عينين قبل أن يدخل الجنة، عين يتغسل فيها دكتور عمرو فيخرج منها على صورة أهل الجنة. أهل الجنة صورتهم إيه؟ على خلق سيدنا آدم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، على صورة سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا يعني حوالي نقول 90 متر، حوالي كده
تقريبا.
تخيل حضرتك يعني نخلة قائمة، واحد طوله عشان يبقى ايه الواحد يعني حجمه يتناسب مع نعيم الجنة، ماشي في الجنة ما شاء الله طول بعرض بجسم بمنظر. حتى ان جاء في اثر وان كان الاثر ضعيف ودليل الامانة العلمية، ان رجل من اهل الجنة يدخل يوم القيامة الجنة على حكمة سيدنا زكريا وعلى قوة سيدنا موسى وعلى جمال سيدنا يوسف وعلى صبر سيدنا ايوب وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانك لعلى خلق عظيم. طبعا الاثر ضعيف لكن يعني يستأنس به. الشاهد في الموضوع ان يوم القيامة قبل ما اخش الجنة لازم اتغسل في عينين، عين اتغسل فيها اطلع بقى من صورة الادمية. وانا في الدنيا ممكن اكون عينيا دي قد ضعيفة شوية فارجع عينيا ما شاء الله فبصرك اليوم حديد. ممكن يكون واحد ما عندوش شعر فيبقى عنده شعر جميل.
ويبعث الانسان على سن حاجة و30 سنة اظن،
على سن 33 سنة اللي هو سن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام عليه وعلى نبينا.
ولو كان توفى طفل صغير
حينما توفي وهو مش توفي استغفر الله، حينما رفع الى السماء وسنه 33 سنة. طبعا هو حي الان في السماء ثم ينزل في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ما فيها. فاذا سيدنا عيسى ينزل هيقضي في ارض 7 سنين فيكمل سن 40 ويحج إلى بيت الله الحرام، وثم بعد ذلك يموت سيدنا عيسى ويدفن في الأرض عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن فأهل الجنة يحشرون على سن واحدة.
سن لو مثلا شاب عنده 18 سنة توفى
يحشر 33 سنة
برضو.
طفل مات 33 سنة، واحدة مات عندها 90 سنة 33
طفل
سنة.
رضيع.
طفل رضيع 33 برضو. سنة يحشر. وإيه وأبوه يعرفه
ازاي؟
وأمه تعرف. الله عز وجل يعرفهم ببعضهم لأن من حكمة ربنا.
يعني اللقاء فعلا في الآخرة ده صحيح 100% مولانا.
طبعا طبعا.
يعني اللي بيموت له شقيق أو أب أو أم أو صديق أو نعم. عزيز يعني نعم. يلتقوا في الجنة.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أني ممكن أنا أموت وأخش الجنة، وأبويا يموت ويخش الجنة، وأنا بحب أبويا وأمي الاثنين دخلوا الجنة، لكن أبويا أفضل مني وأمي أفضل مني، فربنا رزقهم درجة أعلى مني أو درجتين أو ثلاثة، وما بين الدرجة والتانية مسيرة 100 سنة، يعني بيني وبين أبويا وأمي 300 سنة. طب أعمل إيه؟ فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يلحقهم ببعض في درجة واحدة. طب أنهي درجة؟ طب أنا تحت أبويا أو تحت أمي بثلاث درجات، هل ينزلهم ليا؟ لا، يطلعنا انا ليهم. شوف رحمه ربنا، يلحق الابناء بالاباء في اعلى درجتهم او يلحق الاباء بالابناء في اعلى درجتهم، قد يكون الابن افضل من الاب، فربنا يلحقهم ببعض. ليه؟ لان من كمال المتعه ان انا لما اخش الجنه يبقى حبايبي واهلي معايا مؤنسيني في الجنه. ولذلك المولى عز وجل يقول قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. ان برضه شيء يحزن القلب ان انا اخش الجنه وابويا اللي رباني الاقيه في النار، او امي في النار، او اخويا او ابني او زوجتي. فمن كمان رحمه ربنا سبحانه وتعالى لو ان احنا كلنا من اهل الايمان ودخلنا الجنه ربنا يجمعنا مع بعض في درجه واحده. انهي درجه؟ في درجه الاعلى. شوف كرم ربنا حتى في الدنيا في الصلاه. من فضل صلاة الجماعة ان انا لما اخش اصلي في جماعة ونجمع كلمة المسلمين في مسجد واحد ونقول الله اكبر وكلنا بنصلي ورا امام واحد، ترفع الصلاة بأعلى درجة خشوع لأعلى مصلي في المسجد دينا كلنا. يعني مين أعلى واحد فينا؟ بنصلي أنا وحضرتك وإخواننا في الاستوديو في مسجد ما وقدامنا إمام بيصلي بينا، فدرجة خشوع حضرتك 9 من 10 وأنا 5 واللي جنبي 3 واللي ده 4، فترفع درجتنا كلنا بدرجتك اللي هي 9 من 10. يبقى إذن نقاء القلب، إن المولى عز وجل يأمر بغسل المؤمن مرتين، مرة يغسل فيها فيكون في صورة أهل الجنة، صحة عافية مفيش أمراض مفيش أسقام، في أجمل صورة
وأبهى صورة. بيكون الإنسان بجسده مولانا ولا بيكون؟ نعم؟ بيكون بجسده، يعني بيكون لحم
الجسد
ودم كده.
الجسد نفسه، ولكن الجسد ده ينقى، يبقى مش محتاج بقى هناك بقى لا تنقيه بشره ولا اي حاجه. البشره بشره اهل الجنه، صوره اهل الجنه، جمال اهل الجنه، لا في عرق ولا في تعب ولا في بول ولا في غائط ولا في اي حاجه. حينما اكل في الجنه وباكل مش عشان انا جعان، انا باكل عشان اتمتع. طب كلت واتمتعت وعايز اكل اكل تاني بس بطني اتملت، مجرد بس النيه فقط يا دكتور عمرو، نية فقط، فيخرج الطعام على جسدي جشاء كجشاء المسك كما ورد ذلك في الحديث اللي رواه البخاري. يبقى يخرج ايه؟ الطعام كجشاء المسك. طب بطني فضيت وعايز اكل تاني اتمتع، مجرد ان انا انوي. لسه طبعا دي جايينها في ايه؟ في النعيم المعنوي، بس عايز اتكلم عن نقاء القلب. يبقى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر المتقابلين. ممكن واحنا جايين في يوم المزيد، ويوم المزيد هو يوم الجمعه، لان يوم الجمعه ده عيد المؤمنين في الدنيا وفي الاخره.
في الاخره كمان يوم الجمعه،
يوم الجمعه ويوم المزيد،
يعني في الاخره الاسبوع اسبوع برضو،
الاسبوع اسبوع. طبعا في الاخره في الجنه ما فيش ليل ونهار، هي نهار على طول، لكن بتقاس ان النهارده يعني ان كل اسبوع في يوم جمعه. يوم الجمعه ده هو يوم المزيد، يوم المزيد
اللي احنا مفيش ليل، يعني مفيش نوم.
لا مفيش نوم، ده الحديث صحيح، اهل الجنه لا ينامون، ده الحديث صحيح، اهل الجنه لا ينامون. طب ليه لا ينامون؟ يعني ما استريحش شويه؟ انت مش هتتعب عشان تستريح. قول لي الله، طب مش انا بمشي في الجنه وبتمتع وكل ده مفيش تعب فيه ولا نصب ولا اي حاجه. طب الله، طب انا عايز انام شويه. لو عايز تنام من اجل انت تستريح، يعني مش تستريح من تعب، عايز تتمتع بشويه نوم، نام براحتك، انما لا نوم في الجنه. بمعنى ان انا في الجنه بتمتع. طب لو نمت نعيمي ينقص، وده الهدف، الهدف ان انا استمتع بكل لحظه في الجنه بالبلدي كده. عارف حضرتك لما بنروح الحرم، فبتيجي دكتور عمرو، دكتور عمرو متعود ينام مثلا في اليوم 5-6 ساعات، يقول لي لا 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 معلش نوم ايه، انا قاعد في الحرم يكفيني ساعه نوم بس. مش بيحصل ده، انا قاعد في الحرم انا يكفيني تمريتين مع شويه زمزم، ومش عايز اكل ولا شرب، انا مش عايز افوت لحظه، انا عايز اقعد في الحرم على طول. مش ده بيحصل؟ ده في امر دنيا، ده في دنيا. فتخيل بقى لما اكون في الجنه انا افوت لحظه في الجنه، لا يمكن. يبقى اذا ونزعنا ما في صدورهم من غل. النزع ده يكون فين زي ما حضرتك سالت؟ يكون في مكان، في مكان عند القنطره. فين القنطره ديت؟ القنطره ديت دكتور عمرو ورد فيها حديث رواه البخاري. طبعا ايه، احنا ربنا يعافينا وعافيك بنعدي من على الصراط. الصراط ده منصوب على متن جهنم. عدينا على الصراط المفروض بعد كده ايه؟ الجنه. لا، في حاجة قبل الجنة، بين النار وبين الجنة في قنطرة. ايه القنطرة دي وظيفتها ايه؟ اقول لحضرتك بعد ما نصلى على حبيبي
صلى الله عليه وسلم.
القنطرة دي دكتور عمرو وظيفتها ان احنا بنتخلص من المظالم التي بيننا على القنطرة. طب المظالم دي بين مين ومين؟ بين مؤمن وكافر او بين كافر وكافر؟ لا، مفيش مؤمن وكافر ولا كافر وكافر، بين مؤمن ومؤمن. طب ايه العقاب اللي ممكن يحصل للمؤمن في الوقت ده؟ نشوف الحديث الاول. يقول صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامه على الى قنطره بين الجنه والنار. ايه اللي يحصل يا دكتور عمرو؟ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا، حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه. الله، بيني وبين حد مظلمه، هو داخل الجنه وانا داخل الجنه، هو ظلمني وهو داخل الجنه، وانا مظلوم وداخل الجنه. ايه اللي يحصل؟ نيجي عند القنطرة ونتقاص تلك المظالم. انت ظلمتني وانا عايز حقي. حقي ايه؟ انت تنقص من درجتك في الجنة وانا اخد الدرجة دي وارتفع بيها بسبب ظلمك ليا. لكن في النهاية انت داخل الجنة وانا داخل الجنة. دي وظيفة تقاص المظالم في القنطرة. بعد ما يتقاص المظالم ينزع الغل والحقد والحسد، حتى إذا هذبوا، هي دي بقى اللفظة، ونقوا، خلاص مفيش بقى أي حاجة في القلب، القلب نقي مفيش أي حاجة، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غيرة ولا غضب ولا أي حاجة، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. بص بقى لفظ الحديث: فوالله لا أحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان له في الدنيا. هل ممكن حضرتك تتوه وانت مروح أو أنا أتوه وانا مروح؟ ده بيتي. بيقول لك عارف بقى وانت داخل الجنة دكتور عمرو، أنا أول مرة أخش الجنة دخلتش الجنة قبل كده، هتبقى عارف بيتك في الجنة أكتر ما أنت عارف بيتك في الدنيا. ليه؟ لأن ربنا هيدلك عليه. قال جل وعلا ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هيعرفك بيتك في الجنة وقصورك وخيمتك في الجنة وزوجاتك في الجنة والقصور بتاعتك والأشجار بتاعتك والأنهار بتاعتك، ليك أربع أنهار دول ملكك بتوعك، مش بقى أنايا ولا مش عارف ترومبا واحد ممكن فرحان بيها ويقولك أنا عندي ترومبا ما شاء الله. لا، ده أربع أنهار، نهر من ماء، نهر من لبن، نهر من عسل، نهر من خمر. خمر الآخرة طبعا غير خمر الدنيا. يبقى ده النعيم الثاني المعنوي اللي هو إيه؟ نزع الغل والحقد والحسد. الله، أدخل الجنة قلوب طهرة ما شاء الله، قلوب أنقى من أقول بإيه؟ أنقى من اللبن، أنقى من السحاب، قلوب طيبة وطهرة. ليه؟ عشان ما ينفعش يكون في الجنة لحقد ولا حسد. يوم المزيد اللي احنا قلنا عليه دكتور عمرو اللي هو يعني اللي هو حينما ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، منا من يجلس على منابر من نور، ومنا من يجلس على كثبان من المسك، ومنا من يجلس على كذا على كذا درجات، وما يرى أحد منهم أنه أفضل من أخيه، وما يرى أحد أيضا أنه أقل من أخيه. ليه؟ مفيش غل، مفيش حقد، مفيش حسد، مفيش قاعدين بننظر إلى وجه الله بنتمتع وبنقول اشمعنى ده قاعد على منابر من نور، ابن مين في مصر ده يعني عشان يقعد هو على منابر من نور وقعد أنا على كثبان من مسك؟ مفيش كده خالص. الكل راضي، الكل مبسوط، الكل فرحان بما آتاه الله. لذلك يأتي النعيم الثالث المعنوي في الجنة اللي هو وداع التعب. تعبنا في الدنيا قوي، مفيش حد ما تعبش، الغني تعب والفقير تعب والوزير تعب والرئيس تعب والمرؤوس تعب، الكل تعب، مفيش حد ما تعبش في الدنيا. فعشان احصل رزقي لازم اتعب، ما ينفعش اقعد في البيت واقول لرزقي ياتيني، لازم انزل واشتغل واعمل و عشان اتعلم لازم اتعب، علشان اشتغل لازم اتعب، عشان كل حاجه تاتي بالتعب. في الجنه مفيش حاجه تيجي بتعب، كل حاجه تاتي بالراحه. بالبلدي كده احنا هناك ملوك، ملوك في الجنه. فالمولى عز وجل بيقول من نعيم الجنه قطوفها دانيه. انا عايز اكل تفاح في الجنه، فشايف الشجره قدام عينيا والتفاح فيها تفاح بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما تناول في حديث الكسوف تناول عنقودا من العنب وأراد أن يأخذه ثم تركه، فقال الصحابة يا رسول الله، والحديث رواه مسلم، رأيناك يعني أردت أن تأخذ شيئا ثم رأيناك تكعكعت يعني تأخرت، إيه اللي حصل؟ قال أما إني رأيت الجنة وهممت أن أتناول عنقودا من العنب ووالله لو تناولت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. مين اللي أكلتم منه؟ المسلمين. عنقود العنب ده دكتور عمرو كان يتوزع على كل المسلمين في أقطار الأرض يكفيهم لحد ما يوم القيامة تقوم، ده عنقود واحد. تخيل حضرتك أشجارك وأنهارك، ونقدر نغرس الشجر دلوقتي أنا وحضرتك والمشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمدي غرست له نخلة في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا ساقوها من ذهب، يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. يبقى قطوفها دانية، مجرد أن أنا أنوي فقط أن أنا عايز أكل التفاحة دي أو الطير ماشي قدامي فأشتهي فقط هذا الطير، مجرد ما أنوي فقط الملائكة يطلعها المولى عز وجل على ما أراده قلبي، كل ما أتمناه، فتسقط الطير مشويا بين يدين، والتفاحة ينزل الغصن لحد عندي. يا ولي الله، لقد سخرني الله عز وجل من أجلك، قال ابن عباس، فذاك قوله جل وعلا قطوفها دانية، بمعنى لا تعب في الرزق، لا تعب في أي شيء، حتى زوجاتي من الحور العين أو زوجتي من الدنيا اللي هي تكون أجمل من الحور العين أضعاف مضاعفة، هتكون ملكة على الحور العين، وعلى الرغم من ذلك يؤتى الرجل يوم القيامة قوة 100 رجل، 100 رجل، وشوف الطول 60 ذراعا في السماء، شيء عجيب جدا، 60 ذراعا في السماء، طول بعرضه بصحة
يعني بقوة. احنا مش هكون احجامنا زي الاحجام في الارض
ابدا، هتكون احجامنا يعني كبيرة جدا على حجم ابينا ادم. سيدنا ادم لما نزل الارض كان طوله 60 ذراعا في السماء، نفس حجم سيدنا ادم نحشر على طول سيدنا ادم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. اذا نحشر على طول سيدنا ادم ونيجي يوم القيامة في الجنة جمال ايه وحلاوة ايه، مفيش امراض مفيش اسقام، ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تشبوا. طب الله، طب انا قاعد وانا عندي 33 سنة في الجنة هقعد مليارات السنين، سني مش هيكبر؟ لا، سني يتوقف افضل فيه. حتى العلماء استدلوا بان 33 سنة دي اجمل وابهى واحلى مراحل الشباب، يعني اجمل واكمل مراحل الشباب هي 33 سنة. سبحان الله. يبقى إذن النعيم الثالث وداع التعب. النعيم الرابع العجيب برضو وداع الحزن. الله، أنا في الدنيا أحزان الدنيا كانت كتير قوي دكتور عمرو، حد من حبايبي مرض فقلبي بيتوجع عشانه، ابني حصل له حادثة قلبي بيتوجع عشانه، فلوس راحت، أبويا بيموت، أمي ماتت، قريبي مش عارف حصل له إيه، أنا فشلت في حاجة معينة، أنا حصل لي كذا، واحد أذاني، واحد سجني، واحد الأحزان. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه أجمعين، لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي بيت لا يمكن أبدا، لا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير، ما فيش حد في الدنيا إلا زي ما حصل له أفراح زي ما حصل له أحزان، في الآخرة ما فيش أحزان. ليه؟ حبيبي مش هيموت ومش هيمرض، هبقى مطمن أنا مع زوجتي وأولادي وأبوي وأمي في الجنة، لحد فيهم هيمرض ولا حد فيهم هيعجز ولا حد فيهم هيموت، خلاص خلود فلا موت، يبقى ما فيش احزان. قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الله، اذهب خلاص، مش سيذهب سيذهب، لا لا لا، اذهب خلاص. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ده نعيم معنوي جميل قوي. في الدنيا الناس بتصبح الصبح بتقول يا رب استر يا رب، مش الناس بتقول كده؟
صح، كلنا بنقول يا رب استر،
ده كلنا كمان في الظروف والاوضاع اللي احنا عايشين فيها، يا رب سلم يا رب، ايه اللي هيحصل بكره؟ بنصبح الصبح بنقول يا رب استر يا رب على مصر، يا رب يا رب استرها على اولادنا، يا رب استرها على بناتنا وعلى اعراضنا، وعلى بيبقى الواحد حزين وخايف وقلقان. قلقان من ايه؟ من حاجه كتير قوي، قلقان من بكره، قلقان من انه يفتقر، قلقان من انه يتسرق، قلقان من انه يتذبح، قلقان من ان حد من حبايبه يتصاب بمصاب. القلق ده مفيش في الجنه، يعني مفيش في الجنه لاحزان ولا آلام، ولا حد هيموت ولا حد هيمرض ولا حد هيتخطف ولا حد هيعتقل ولا حد هيتسجن. جنة بقى، جنة، نعيم الدنيا كله نعيم لا يخطر على قلب بشر. يبقى إذن ذهاب الحزن. وإيه تاني من ضمن النعيم المعنوي للجنة؟ وداع السخط. إن أنا ممكن في الدنيا أكون راضي في وقت معين وساخط وزعلان ومتضايق ومخنوق في وقت تاني، ما عنديش رضا. النهاردة فرحان لأني كسبت، وبكره زعلان لاني خسرت. النهارده فرحان لاني اترقيت، وبكره زعلان لاني اترفدت. ففي يوم كده ويوم كده، هناك لا، هناك مفيش، لان ربنا يطلع على اهل الجنه سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين يقول: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ الله، شوف تخيل الرب سبحانه وتعالى الملك مالك الملك ومالك الملك يقول هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ مش متخيلين بعد ما شفنا بقى طبعا النعيم والجنة والأشجار والأنهار والحور وكل النعيم ده، محدش متخيل بقى في إيه. قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، ربنا رضى عنا. ولذلك حينما يحاسب المولى عز وجل بعض عباده يقولون، يعني العبد يقول يا رب ألم ترضى عنا؟ يقول: إني لو لم أرضى عنك ما أدخلتك الجنة. يعني أنت خايف أن أسخط عليك بعد كده؟ ما تخافش، أنا خلاص رضيت عنك ومش ممكن أسخط عليك بعد النهاردة، أنت خلاص مرضي عنك. تخيل يا دكتور عمرو لما أكون أنا عايش في الدنيا وحاسس أن ربنا رضي عني، عاوز إيه من الدنيا أكتر من كده؟ بالله عليك، يعني لو أن الوحي لم ينقطع من السماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وقال لك يا دكتور عمرو ربنا راضي عنك
عليه الصلاة والسلام،
تخيل إحساسك. بالله عليك، أي هم في الدنيا في الوقت ده يزعجك يضايقك؟ أي حاجة، أي خبر وحش يضايقك في الوقت ده؟ مش فارقة معايا، لأن خلاص ربنا راضي عني. لذلك غاية كل مؤمن لما تسأله أمنيتك إيه؟ أقول لك أمنيتي إن ربنا يرضى عني. طب والأمنية التانية؟ برضو إن ربنا يرضى عني، لأنه لو رضي عني هيسعدني دنيا ويسعدني آخرة. يبقى وداع السخط. فدي يبقى قلنا أول حاجة الخلود، قلنا وداع التعب، قلنا وداع الحزن، قلنا وداع السخط، قلنا نقاء القلب. لسه فيه ثلاث حاجات نعيم معنوي. من ضمن النعيم المعنوي اللي كلنا بنحلم بيه صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
عارف يا دكتور عمرو
كيف أفوز بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة؟
سؤال جميل قوي، كيف أفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كتير من الصحابة كانوا يعني مش قلقانين ان هم يخشوا الجنة، هم بالأعمال الطيبة، ولكن قبل الأعمال برحمة ربنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. شوف التواضع، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله، طيب أنا هخش الجنة برحمتي، برحمة ربنا سبحانه وتعالى، دخلت الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وثم بأخذ بالأسباب بالأعمال، حتى قال بعض السلف: ندخل الجنة برحمة الله ونرتقي في درجات الجنة بأعمالنا. وانا بقول لا، ندخل الجنة برحمة الله ونرتقي ايضا في الجنة برحمة الله.
إن شاء الله.
يعني احنا ما نملكش اي حاجة، واعمالنا دي تعبانة وما تسواش اي حاجة بجوار رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن صحبة النبي، كتير من الصحابة كان الان ان يخش الجنة ما شوفش النبي. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط باسناد الحسن، انا بسميه حديث المحب، قال له: يا رسول الله، والله لانت احب الي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك، أنا خايف ما أشوفكش. من جمال الكلمات النبي سكت ما كلمش، فنزل جبريل عليه السلام، شوف تفاعل الأرض مع السماء، فنزل جبريل فأصرها في أذن النبي، نزل القرآن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه قول المولى عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله، فدي حرص على صحبة النبي. يأتي رجل كما في الصحيحين عن أنس بن مالك يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ يا القيامة إمتى؟ فانقله النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم، قال: وماذا أعددت لها؟ ما تشغلش بالك الساعة امتى، انت مستعد للقاء الله ولا لا؟ قال له: ما اعددت لها كثيرة صلاة، وبيصلي ما اعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فتبسم النبي وقال: انت مع من احببت. مين اللي بيسمع الحديث اللي بيروي اصلا؟ سيدنا انس. قال: فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه سيدنا انس؟ قال: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبو بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمى بمثل أعمالهم. وإحنا والله ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة، ونحب التابعين، ونحب كل الصالحين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حديث الثالث والأخير، حديث رواه مسلم، إن كان في واحد اسمه ربيعة. ربيعة كان شغلته، كان كل واحد بيوظف نفسه بحاجة يخدم بها الدين. شغلته دكتور عمرو إن هو يجهز مية الوضوء للنبي صلى في الخمس صلوات. النبي يطلع يلاقي مية الوضوء جاهزة. ففي يوم من الأيام حب يكافئ سيدنا ربيعة، قال له: سلني شيئا يا ربيعة، اطلب اللي انت عايزه. السي في بتاعت سيدنا ربيعة بتقول ان هو عنده 17 سنة، من اهل الصفة، مش لاقي ياكل، ملوش بيت، ملوش اي راتب، ملوش اهل، ملوش اسرة، ملوش حد خالص، مقطوع من الدنيا، وقاعد في المسجد في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه اي حاجة كان يوزعها على اهل الصفة. فقال له: سلني شيئا يا ربيعة، سألني شيئا يا ربيعة. طبعا انه متوقع واحد مش لاقي ياكل ونفسه يتجوز وملوش عيله وملوش حد وملوش فلوس ولا بيت، انه يقول له يعني شقه عروسه، يعني ده الطبيعي جدا يعني. فاذا بربيعه السؤال مفاجئ، يعني انا لو قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي اطلب حاجه يا محمود، فاقول له يعني طب يا رسول الله انا ما كنتش جاهز للسؤال دوت، فاستاذنك يا رسول الله، طب سيبني افكر، صح كده؟ هفكر وارد عليك بكره، لانه بصراحه كان مفاجاه بالنسبه لي. هو الإجابة عنده كانت جاهزة، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فنبع السلام حب يرجع، هو عارف ظروفه، قال له: أو غير ذلك؟ قال له: هو ذاك، قال له: مش عايز كده. قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. طيب دكتور عم، تحب تكون قريب أو من النبي في الجنة؟ تحب تقرب أو منه حتى ما تبقى ملاصق للنبع السلام؟ النبي راح ما سبناش كده، قال لك هقول لك وصفة تخليك أقرب واحد ليها.
إزاي؟
قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة في الجنة؟ يعني قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. الله، الله. شفت نص سهل ازاي؟ نص جميل قوي، خلق حلو، خلق حسن، بتعامل مع الناس برقي اللي احنا بنتكلم عنه دايما. اللي انا نفسي نعمل حلقات عن الرقي، الرقي في كل حاجة بقى، عن الرقي في الاخلاقيات مع ام وابويا، مع جيراني، مع الناس، مع البشر، مع غير المسلم. رقي رقي، ناس عندهم رقي في التعامل، بتعامل مع الانسان على انه انسان، بتعامل معه برقي. يبقى اذا صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم ده كان النعيم رقم 7 او 6، فاضلنا 2. النعيم اللي بعد كده دكتور عمرو، النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى.
هل نتساوى جميعا في النظر لوجه الله؟
لا، تخيل بقى، يعني رغم ان المولى عز وجل هو الحكم العدل، لكن لانه حكم عدل لا يمكن ان يساوي بين من كان يكدح ويتعب نفسه ليل نهار في طاعته، وبين كان من كان يطيع لكن من باب اداء الواجب. الاثنين يخشوا الجنة اه برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن هناك فرق. المولى عز وجل بيقول وجوه يومئذ ناظرة، ايه السبب؟ الى ربها ناظرة. للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة هي النظر الى وجه رب الجنة. قلنا قبل كده دكتور عمرو ان الزيادة في الدنيا اقل من الاصل، والزيادة في الاخرة اكبر من الاصل. بمعنى انا راح اشتري من واحد بقال كيلو جبنة، فلما اشتريت كيلو جبنة حطها على الميزان وزن الكيلو، وانا عشان زبون مداوم عنده بيحبني، فقال لي بص يا شيخ محمود الحته دي بقى زياده من عندي، حته قد كده، الحته دي لو وزنتها هل ممكن تيجي مثلا 8 كيلو؟ طبعا لا، في الغالب بتكون 50 جرام مثلا، 40 جرام، انما لا يمكن تكون نص كيلو، او لا يمكن تكون مثلا 2 كيلو. مش بقول هشتري كيلو جبنه فيديني اكراما عليها 3 كيلو جبنه، انما في الاخره بقى الزياده اعلى من الاصل. للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنه، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. هل الجنة تساوي مثقال ذرة في لذتي بالنظر إلى وجه الله؟ لا، ما تسويش حاجة، بل بالعكس، حينما نتمتع، يا رب يمتعنا وإياكم يا رب بالنظر إلى وجه الله، حينما نتمتع بالنظر إلى وجه المنعم سبحانه وتعالى، وجه الكريم التواب، هننسى في الوقت ده الحور والأشجار والأنهار والأكل والشرب والخيام والقصور، هننسى كل ده، لأن أنا بتمتع دلوقتي بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أنا في متعة. ولذلك الإمام ابن القيم في حد الأرواح بيقول إيه؟ بيقول وما تلذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية وجه الكريم التواب. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده أهل الجنة. وأهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب هل بنتساوى كلنا؟ لا، مش هنتساوى لا في الكم ولا في الكيف. بمعنى
إزاي
يا دكتور عمرو؟ في الغالب الكل سينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في يوم المزيد، دي الكل خلاص، يعني خلاص متفقين عليها، ان يوم الجمعه في الجنه اللي هو يوم المزيد الكل يدعى للقاء الله سبحانه وتعالى، وملائكه مخصوص تروح وتدعو كل واحد في قصره في مكانه في مملكته في الجنه، الله عز وجل يدعوكم او يستزيركم. الله يستزيركم ليه؟ فحي على زيارته، فنذهب للقاء المولى عز وجل في يوم المزيد. وتهب ريح الشمال، حاجه اسمها ريح الشمال في الجنه، فتحثو وجوهنا فتزيدها ضياء وجمالا وبهاء، حتى نعود إلى أزواجنا، فالزوجة تقول لك ما شاء الله لقد ازددت حسنا وجمالا. وعشان المعدة تتكافأ، إنه العز وجل يجمل زوجتك في الجنة برضو بنفس المعدلة، عشان ما بقاش أنا أجمل منها فأحس أن أنا أعلى منها، لا هي كمان، فيقول لها وأنت والله لقد ازددت بعد حسنا وجمالا. شوف كمان ربنا كمال العدل يوم القيامة. فيوم القيامة وإحنا واقفين أو إحنا قاعدين وبننظر وبنتمتع برؤية وجه الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة الكل هيشوف ربنا سبحانه وتعالى، بس في ناس سترى المولى عز وجل بكرة وعشية، صبح وبالليل. الله، هو الجنة فيها ليل؟ بالتقدير، إنما مش في ليل، ما فيش ليل في الجنة، إنما تقديرا كأنك بتشوف ربنا سبحانه وتعالى صبح وبالليل. يعني في اليوم أشوف ربنا مرتين وهناك أكثر، يعني في ناس هتشوف ربنا مرتين في اليوم وهناك أكثر. وهناك من لا يرى المولى عز وجل إلا كل جمعة اللي هو في يوم المزيد. يبقى ده العدد، يبقى العدد كل. طب إيه اللي خلى المسألة تتفاوت؟ بقدر قربي من الله، وبقدر طاعتي لله، وبقدر إحساني إلى عباد الله، وبقدر الطاعات والخدمات وبقدر إحساني إلى إلى عباد الله سبحانه وتعالى، وبقدر قرب من ربنا ومراقبتي لله سبحانه وتعالى، وبقدر الجهد اللي أنا هبذله لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ولخدمة وطني، يبقى أنا أقرب أكتر. كل ما يكون جهدي لخدمة الدين، كل ما تكون طاعتي لله أكتر وأكتر وأكتر، كل ما يكون رؤيتي للمولى عز وجل أكتر. العدد. طيب، والاختلاف الثاني أو التمايز الثاني اللي هي الكيف. أنا أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وأنت تنظر إلى وجه الله، قد تستمتع أنت أكثر مني، وهي النظرة. أنت هتنظر إلى وجه المولى عز وجل قد إيه؟ فترة معينة قد إيه؟ يعني مثلا عفوا بلغة الدنيا نص ساعة، وأنا كمان نص ساعة، لكن أنت تتلذذ أكثر مني. ليه؟ لأن قلبك يحب الله أكثر مني. مثلا ده أنا بدي مثال، واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن على قدر حبي وشوقي إلى الله وعلى قد طاعتي أتلذذ. وندي مثل للدنيا، ولله المثل الأعلى ليس كمثيل شيء نصيب بصير. لو أني في الدنيا دكتور عمر قابلت واحد، الواحد ده أنا بحبه بقدر معين، بحبه بنسبة 70%، فحينما أراه أتلذذ بنسبة 70%. أنا شفت أمي بحبها بنسبة 200%، فحينما أنظر إلى وجه أمي فأنا أتلذذ بنسبة 200%. هي نفس الحكاية، بس بقى إيه؟ ولله المثل الأعلى ليس كمثل شيء نسمع بصير. انقل بقى الموضوع لحاجة أكبر. فأنا لما أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، حب ربنا في قلبي كان قد إيه؟ والله لا يعلم مداه إلا الله. طالما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يعلم مدى اللذة اللي في قلبي يوم القيامة إلا الله. واحد تاني، حب ربنا في قلبه يعني كان على قد كده، يا دوب ممكن أضحي عشان ربنا بإيه، يعني أنا في وظيفة باكل لقمة حرام، لكن حب ربنا ما وصلش في قلبي لدرجة أنا أضحي بالوظيفة دي. حب ربنا ما وصلش لدرجة أنا بحب ربنا بس ما وصلش لدرجة أن أنا هلبس حجاب بكرة، ما وصلش لدرجة أن أنا مش هشرب سيجارة بعد كده، ما وصلش لدرجة أن أنا هبوش إيد أمي وأبويا دلوقتي، ما وصلش لدرجة أن أنا هعمل كذا. على قد الحب اللي في قلبي لله، على قد اللذة ان انا واقف بنظر الى وجه الله، لذة لا تخطر على قلب بشر. لمين؟ للي بيحب ربنا، حب لا يخطر على قلب بشر. واضح كده؟
لكن حضرتك هل في عبادات؟ يعني هل هيكون في صلاة في الجنة؟ هل هيكون في صوم في الجنة؟
لا، مفيش تكاليف في الجنة، لكن في حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ هتستغرب لهم ان يوم القيامة في الجنة اهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل والتكبير. يعني يلهمون، قال لك ان في فرق ان انا اكلف في الدنيا ان انا اصلي واصوم واذكر ربنا تكليف، في فرق بين انا يوم القيامه من ضمن اللذات المعنويه اللي ربنا هيكرمني بيها ان انا اتلذذ بذكر الله في الجنه. ده من ضمن النعيم، يعني ما هوش تكليف. يعني انا لو ما سبحتش في الجنه، لو ما ذكرتش ربنا في الجنه، لو ما عملتش حديت، انا مش هخش النار، انا خلاص في الجنه. انما تقل لذتي، تقل اللذه بجد. ولذلك يا جماعه، هدية لكل إخواني وأحبابي، أبائي وأمهاتي وأبنائي وبناتي، بقول شوفوا النعيم اللي احنا بنحكي عليه، ولسه فاضل آخر النعيم أنا أحكي في دقائق معدودة. شوفوا قدي النعيم. معقول لحد دلوقتي في شاب لسه بيعك أم وابو؟ طب بالله عليكم، كل شاب وكل بنت قاعد جنبه دلوقتي، أمه أو أبوه أو الاثنين، وطي بوس إيديهم قسما بالله العظيم، والله وبحلب بالله إني أنا كنت أقبل رجل أمي، مش إيديها وبس، إيديها ورجليها، وربنا ما كرمنيش في ديني وفي دنيتي وفي حياتي كلها إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى أولا، ثم برضا أمي ودعاها ليا الله يرحمها. عايز أقول اللي لسه بيشرب سجاير، ربنا يا رب يكرمك وصحتك ودينك وحياتك. اللي أنت هتشرب بالسجاير أكل ولادك، وفي يعني ويعني واللقمة يضعها رجل في امرأتي يكتب له بها صدقة. معقولة لسه في أخت فاضلة مش لابسة حجاب؟ وأنا دايما بقول دايما للدكتور عمرو، بقوله دايما كتير جدا من بناتنا مش لابسين حجاب ومحترمين ولاد ناس ومؤدبين وقمة في الأدب اللي في الدنيا، بس ينقص الحجاب، والحجاب فريضة زي الصلاة. يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي انت واحدة منهم، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بيجيني يا دكتور عمرو على الصفحة بتاعتي رسائل نفسي اوريها لك. والله العظيم انا عامل عندي حاجه كده اسمها لوحه الشرف. لوحه الشرف دي كل انسان تاب، كل واحد اسلم، كل واحده لبست حجاب بحطهم عندي في لوحه الشرف، وهحتفظ بهم لحد اخر لحظه في عمري، واتمنى وارجو من الله ان انا القى النبي على الحوض بلوحه الشرف دي. اقول له يا رسول الله دي لوحه الشرف، دولت حبايبك اللي تابوا واللي صلوا واللي لبست حجاب كلهم عشان بيحبوك يا رسول الله. حاجه جميله قوي ان انا استحضر المعنى ده، انا بفعل امر بعمل الامر ده طاعه لله وحبا وحبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر لذه من النعيم المعنوي لاهل الجنه، وما خفي كان اعظم. اصل احنا لو قلنا احنا كده بالثمانيه دولت حصرنا النعيم المعنوي اللي بقى ظلمنا المسلمين. لا لا لا، ده انا قلت اول حاجه الخلود، ثاني حاجه وداع التعب، ثالث حاجه وداع الحزن، رابع حاجه نقاء القلب، خامس حاجه وداع السخط، سادس حاجه صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، سابع حاجه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وفي حاجه ثانيه وما خفي كان اعظم. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى في حاجات يا دكتور عمرو ربنا مخبيها لنا. الانسان اللي بيصوم المولى عز وجل قال عنه كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: كل عمل ابن ادم له الا الصوم، فانه لي وما حددش الاكل. قال: وانا اجزي به. فمن عفا واصلح فاجره على الله، ولم يحدد الاجر اللي بيعفو واللي بيصفح. بالمناسبه انا بعد بكره عندي خطبه في بورسعيد، وفي بادره ان شاء الله، وحضرتك دايما بتقدم البوادر الجميله، ربنا يحفظك وينفع بيك ويجازيك كل خير يا رب العالمين. من ضمنها البادره الجميله اللي حضرتك عاملها لاهل سوهاج النهارده، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عاملين بادره لاهل بورسعيد، هنجتمع ببعض الشخصيات العامه هناك ان شاء الله عشان نشوف مطالب اهل بورسعيد. عايزين نحل الازمات دي، عايزين نشارك. ما هو انا وظيفتي مش اتكلم في دينه بس، ان انا برضو نحاول نحل مشاكل بلدنا اللي بنتقرب لربنا بحبها. هنجتمع مع بعض الناس نشوف مطالبهم ونحاول نقرب وجهه النظر وننقل وجهه النظر دي لحبيبي واخي في الله دكتور عمرو، ينقلها هو للمسؤولين ان يقول لهم طلبات الناس 1 2 3 حلوها عشان تحل الازمه، عشان بورسعيد ترجع مره تانية. فالنعيم اللي في الجنه والله العظيم ما نقدر نتكلم عنه. وانا مش من باب والله الدلاله على 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 سلع، ولكن من باب الدلاله على الخير.
تحب تيجي معانا سواج؟
انا انصح في كم سؤال طبعا.
تيجي معانا سواج؟
اجي معاكم سواج والله، معاكم والله.
خلاص ان شاء الله.
انصح كل اخواني واخواتي بقراءه كتاب يوم في الجنه.
الله.
في كلام عن الجنه حاجه والله العظيم متعه تقراوا النعيم المعنوي وحاجات، يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. كان في
كنت عايز اسال حضرتك عن لماذا يخلد المؤمن في الجنه ولماذا يخلد الكافر في النار ولماذا الابليس الذي خلق من النار يعذب في النار او كيف يعذب في النار.
الله، اجمل سؤالين سمعتهم النهارده. لماذا يخلد المؤمن في الجنه؟ صحيح يخلد ليه؟ هو انا بعبد ربنا كم سنه مثلا؟ لو عشت 60 سنه بقى اكلف وانا عندي مثلا 15 سنه مثلا، يعني انا عبدت ربنا كم سنه دكتور؟ 45 سنه. لو كان الجزاء من جنس العمل خلاص اخش الجنه 45 سنه برضو، طب بلاش خلي الحسنه ب 10 امثالها، اخش الجنه 450 سنه وبعد كده خلاص اكون ترابا، صح كده؟ لو كان الجزاء من جنس العمل. طب والكافر كفر بربنا قد ايه؟ كلف عنده 15 سنه مثلا، كفر بربنا 45 سنه، يخلد يقعد في النار 45 سنه، لان طبعا دي مش ب 10 امثالها، ويطلع من النار. قال لا، لان ربنا يتعامل مع العبد يا دكتور عمرو على قدر النيه. شوف بقى قد ايه اهميه النيه. عشان كده يعني سيدنا ابو سليمان الدهراني يقول: طوبى لمن صحت له خطوه يريد بها وجه الله. الامام احمد يقول لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يحيى بن ابي كثير يقول: تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. واجمل من كل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فربنا بيعامل المؤمن بالنيه. دكتور عمرو انت عايش مثلا 100 سنه. طب ربنا لو اعطاك عمر 1,000,000 سنه، هل ممكن عياذا بالله ان انت تقول هعبده ال 100 سنه ديت وبعد ال 100 سنه اتحول؟ طبعا لا. نيتك مخلده في الايمان ولا لا؟ طبعا مخلده. مين في الدنيا يقدر يزحزح الايمان ده من قلبي؟ انا بحب ربنا وبعبده. فلما كانت نيتك مخلدة في الإيمان كان وجودك في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، وده كلام الإمام ابن القيم في حد الأرواح. طيب والكافر لو قعدته 100 سنة هو كافر، طب لو مدينا له العمر أو ربنا مد العمر لهذا الكافر 1,000,000 سنة برضه كافر. فلما كانت نيته في الكفر خالدة فخلد في النار بسبب هذه النية، يبقى ربنا ما ظلمش حد سبحانه وتعالى. السؤال الثاني سؤال جميل برضو، إبليس مخلوق من النار وده ثبت في الحديث، خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من النار وخلق آدم مما وصف لكم، يبقى الجن مخلوق من إيه؟ من النار. فكيف يعذب بالنار؟ أقول بمعادلة بسيطة جدا، إحنا مخلوقين من طين، فهل إحنا الآن طين؟ إحنا مخلوقين أصلا من طين.
هل إحنا الآن طين؟
هل إحنا الآن طين؟ لا
لا،
إحنا عظم ولحم وجلد وأعصاب،
خلقنا المضغة عظاما فكسبنا العظام
بالضبط كده،
أنشأنا هناك خلقنا آخر
بالضبط كده،
تبارك الله أحسن.
حلو أوي، يبقى إذن بداية الخلق كانت من طين، لكن إحنا الآن ما إحناش طين، وبالتالي أنا يلي مخلوق من طين، لو إن واحد الآن جاب شوية مية مع شوية تراب وحولها إلى طين وخلاها تنشف بقت يابسة وخبطني بيها، ممكن أموت ولا مش ممكن أموت؟ ممكن أموت، أو على الأقل ممكن أتجرح وأتعذب، مع إن أنا مخلوق من طين وبتضرب بإيه؟ بطين، صح كده؟ كذلك إبليس هو خلق من نار لكنه بعد ذلك تحول إلى شيء آخر ليس نار، فإذا عذب يوم القيامة بالنار يعذب بالنار ويشعر بعذاب النار، لأنه خلق من نار ولكنه لم يصبح نارا، تحول إلى شيء آخر، منهم من يصبح كالريح ومنهم من يصبح إلى طبعا أشكال وحاجات معينة، لكنه الآن ليس نارا. يبقى إذن يجوز أن يعذب بالنار، بل إنه يعذب بالنار لأنه لم يصبح نارا، وكذلك إحنا لو عذبنا الآن بالطين نعذب بالطين لإحنا الآن لم نصبح، بل استحال الجسم إلى شيء آخر، وهكذا. يبقى إذن دي كانت بعض اللمحات.
احنا اشتقنا للجنة
الجميلة
يعني الحقيقة، انا بالحياة سعيد جدا بالحوار النهارده مولانا.
الله يخليك،
ربنا يفتح عليك ويكرمك والله. يعني انت
انا ربنا بيفتح
ادتلنا امل شوية بس اللي احنا عايزين فيه واللي عايزين فيه.
ربنا يخليك،
ربنا يكرمك، وارجو ان احنا الاسبوع القادم نكمل حوارنا،
نكمل حوارنا للجنة والله. احنا محتاجين، والله يا دكتور عمر الناس والله تعبانة، واقسم بالله العظيم انا بقابل ناس والله بشوف على وشها شيء من الحزن ومن الالم، محتاجين نفتح كده يعني معنويات الناس شويه، ونحاول محتاجين نطبطب على الناس شويه. وانا حتى الاخ اللي طالبني في خطبه بورسعيد بيقول لي هتحضر لهم خطبه على ايه؟ قلت له انا محتاج اجي اطبطب على اخواني بورسعيد.
لا والله هم يستحقوا ذلك والله
بصدق،
يوم مننا كل محبه وحب والله.
قلت له هتشوف الخطبه كلها طبطبه على اخواننا بورسعيد وعلى اهل مصر كلهم، محتاجين نطبطب عليهم والله.
في نهاية حوارنا أرجو أن تدعو عن مؤمن خلفك، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وينفع بك يا رب، إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا يا ربنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم سد الدين عن المديونين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغف إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جمع فاطمهم، اللهم إنهم جمع فاطمهم، حفاة فحملهم، مرضى فدويهم. اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك كريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمح لي دكتور عمر أطلب من إخواني المشاهدين بكرة الخميس نصوم بكرة ونصلي ركعتين قيام ليل وندعي لمصر، ربنا يبارك فيك جميعا.
ربنا يكرمك وينفع بك مولانا،
جزاك الله خير دكتور عمر،
الله خيرا، ربنا ينفع بك دائما،
أحسن الله بك،
بشكرك جدا. فاصل ونعود إن شاء الله.